بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا اتكلمنا المره اللي قبل اللي فاتت عن موضوع بخصوص التواصل في الاسره. الموضوع كان العنوان بتاعه الايه اللي في سفر الامثال بتقول الموت والحياه في قدره اللسان. اتكلمنا المره اللي فاتت على اهميه التواصل الجيد، وقلنا لما بنتواصل بشكل جيد وإيجابي بنقدر نأثر في الناس اللي حوالينا، بنتفهم احتياجاتهم ونقدر ان احنا نسددها. لما نتواصل او نتواصل بشكل جيد بنشكل هوية الطفل او الشاب وصورته عن نفسه، بنقدر نزرع فيه قيم ومبادئ وتعريفات أساسية، بنعلن لأولادنا الهدف من الأسرة ودور كل واحد فيها، بنقدر ننقل لأولادنا وللناس اللي حوالينا الخبرات بتاعتنا. وأيضا لما بالتواصل بيكون جيد بنقدر ان احنا ندرك مبكرا ان في خطأ، ونستطيع بنعمة المسيح ان احنا نحاول نصلحه. النهاردة نتكلم ايضا على بعض الامثله للحاجات اللي احنا كلنا محتاجين نوصلها للناس اللي عايشين حوالينا. اول حاجه بس نفكر نفسينا بيها ان التواصل مش مقصور على الكلام بس. الكلام يمكن بيؤدي 10% بس من التواصل. زي ما احنا نشوف مثلا في الكتاب المقدس في بدايه رساله العبرانيين يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الله كلمنا في الآباء والأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. أحيانا كان ربنا يقول للنبي مثلا إن هو يعمل حاجة، مش بيقول، يعمل حاجة والحاجة دي الناس تسأله انت بتعمل كده ليه. زي مثلا واحد زي حسقيال، ربنا طلب منه انه يعمل زي مجسم لأورشليم على الارض ويحطه حواليه زي سور حاجة في الارض كده، وينام على جنبه ويفضل باصص على السور ده وعلى المجسم ده لمدة 390 يوم على جنبه اليمين، وبعد كده 40 يوم على جنبه الشمال. طبعا حاجة تلفت النظر اما الناس تعدي على رجل النبي ده يلاقوه طول الوقت نايم كده وعمال يبص على حاجة كده، فيسألوه هو انت بتعمل كده ليه، فيبتدي يشرح لهم ويقول لهم انا بعمل كده عشان ربنا عايز يقول لكم رسالة. فالتواصل مش بس بيجي من الكلام، التواصل الاكبر بيجي من التصرفات، حتى يمكن احيانا من ملامحنا واحنا بنتكلم احيانا نوصل رسالة للناس اللي احنا عايشين معاهم. احنا عايزين نوصل ايه بقى؟ ايه الحاجة المهمة اللي هي من دورنا ان احنا نعمل ان احنا نوصلها للناس اللي احنا مسؤولين عنهم؟ اول حاجة الصورة الصحيحة عن الله، مين ربنا. ما تستغربوش يا احباء ان الكثير من الناس صورة الله في ذهنهم صورة مشوهة تماما. الصورة دي جات لهم منين؟ في حاجات سمعوها، بس اللي سمعوه ده مش هو اللي أثر فيهم. اللي أثر فيهم أكتر صورة الأب في البيت، دي أكتر حاجة بتنقل لأولادنا صورة ربنا. صحيح يا أحباء ربنا لو فيه حصل إن أب مش موجود لأي سبب من الأسباب، انتقل مبكرا، إن ربنا لسه بيتعامل مع أولاده ويوصل لهم، لكن حاجة نفهمها ان احنا مسؤولين ان احنا نوصل صورة الاب بصورة جيدة في بيوتنا. ربنا صورته في ذهن الطفل او الصورة اللي احنا عايزين نوصلها له صورة المحبة اللي بتبذل، بيبذل طول الوقت. هو ده ربنا، ده بذل حتى نفسه، بيشوفها لما يشوف اللي حواليه بيتعبوا بيبذلوا والناس بتضحي علشانه من غير معايرة، من غير ما يسمع كلمة أنا بعمل وبسوي وبعمل علشانك. ربنا ما بيعملش معانا كده. إمتى ربنا جه وقال لنا أنا عملت وسويت علشانكم وعشان كده لازم تعملوا أنتوا وكذا؟ لا. فصورة الأب هي صورة الأب المحب البازل الموجود متواجد، مش متواجد بس جسديا، متواجد مشاعريا ونفسيا، لما حد يدور عليه يلاقيه. صورة الأب اللي بيحب وأيضا بيقدر أن هو يحط الحدود، هو حازم بلا قسوة ومتحنن بدون تدليل. هو ربنا كده، ربنا بيحبنا من غير ما يدللنا، مش كل حاجة حاضر حاضر، وفي نفس الوقت عند الله الحزم اللي ما نشعرش فيه بقساوة. صورة الله الغافر الآثام. طب دي ليه مهم خالص؟ احنا كتير مننا يا أحباء بنبقى ماشيين طول الوقت حسرين بنوع من الذنب طول الوقت، مش قادرين نصدق ان ربنا ممكن يسامح الانسان. ليه كده؟ يمكن الصورة دي جات لنا لما احنا وصلنا لولادنا، او اتوصل لنا لما كنا صغيرين، ان الخطأ ما بيتنساش، يفضل الريكورد موجود. حتى لو عديتها لك بس انا محوش الموضوع ده وافضل اتعامل بيه معاك طول الوقت. صورة الله ايضا اللي يعلم الحق، يعلم الحق. الحق بتاع ربنا فين؟ الصح والغلط. الله الحاضر في كل مكان. الكلام ده بيبان ازاي؟ مش عشان نقول للولد ربنا موجود في كل مكان، لا، عشان يشوفنا واحنا بنتصرف دايما في اعتبار لا ربنا ما يرضاش بكده. في قصة يعني لطيفة كده عن أسرة، بس أسرة دي رخلين مع بعض فرايحين يحضروا زي فيلم كده في السينما. فالولد هناك قانون السينما ان الطفل اللي اقل من 9 سنين ما يدفعش تذكرة. فالولد اللي موجود معاهم سنه 10 سنين بس يبان صغير. فيعني اخته اكبر منه شوية كده، فاقترحت ان هو اخويا مش باين عليه السن فنخش كده، لو دخل قلنا عنده 8 سنين مش هيحصل حاجة. لكن في الوقت ده الام ادركت ان هو ده وقت فرصة ان احنا نوصل معلومة، المعلومة دي عايزين ولادنا يعيشوا بيها طول الوقت. فقالت للأخت للبنت الصغيرة حتى لو الناس ما خدوش بالهم بس ربنا خد باله، هو احنا في الآخر عايزين نضحك على مين وعايزين نكسب رضا مين؟ الحكاية دي عبارة عن كلمة متقالة في وقتها. الكلمة اللي اتقالت في وقتها دي هتفضل ترن في ذهن البنت دي طول عمرها ان الحاجة ما عدتش. ليه؟ لأن ربنا حاضر في كل مكان. شوفوا ده مثلا بالمقارنة ما بين ان ولادنا يسمعونا او يشوفونا واحنا احيانا نقول كلام مش حقيقي بغرض المكسب الخاطئ من اي حاجة او من اي حد، مجرد عايز اضحك على حد، وولادنا شايفين وسمعين وعارفين ان احنا ما بنقولش الحق. في الوقت ده لما تقعد تشرح قدامه فكرة انك تبقى صادق وامين وتعمل الحق، قول زي ما تقول، ساعة الجد ساعة الازمة احنا عارفين بنتصرف ازاي. ده اللي احنا وصل لنا واللي اتعلمناه. الله ايضا اللي احنا عايزين نوصله لولادنا، الله اللي احنا بنثق فيه وسط الضيقه وسط الشده. يجي الاب اللي عنده ايمان والام اللي هي ماسكه في ربنا تقول ربنا موجود، الدنيا ملخبطه ومش عارفين نعمل ايه بس ربنا موجود، ويبتدوا يذكروا اولادهم ويذكروا نفسهم ده احنا كنا في ظروف اوحش من كده وربنا كان معانا. كل هذه الأمور يا أحباء بتوصل معنى عن الله، معنى بيبقى أكثر تأثيرا حتى من كلمة الوعظ. العيال بتقعد تسمع في مدارس الأحد دروس طويلة عريضة وكمبات شمال ويمين وام سي بي ومش عارف رايحين فين وجايين منين. في الآخر صحيح الحاجة دي يمكن لها تأثير، بس التأثير الأعظم والأكبر الحاجة اللي هو شافها وحسها وفهمها من خلال التعامل في البيت. يبقى أول حاجة إحنا بنحاول نوصلها للناس اللي حوالينا، ربنا مين؟ الحاضر المحب الغافر للأسام، المحب الحازم المعتني بأولاده اللي بيشوف كل حاجة. كل دي حاجة إحنا من التواصل بنوصلها لأولادنا. الحاجة التانية، القيمة التانية اللي إحنا بنحاول نوصلها لأولادنا، قيمة الابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة. قيمتك قد إيه؟ ما أسهل يا أحباء إن احنا نقول للناس اللي عايشين معانا أنت أغلى حاجة عندي، كلمة سهلة، ويمكن احنا نقصدها بكتير في وقت على الأقل أغلبيتنا يعني يقصدوها، بس الحقيقة الموضوع ما بيجيش من الكلام، إن أنا أقول له عبارة جميلة كده، ده أنا عيني ليك، ده أنت أغلى حاجة أو أنت أغلى حاجة، لا، الموضوع بيوصل بنوصله بأشكال كتير قوي. حاجة مثلا من الحاجات اللي بتعلن قيمة الأشخاص اللي معايا هي الوقت اللي أنا عندي استعداد إن أنا أخده واقتطعه وديه للناس دول. إحنا وجودنا الجسدي في البيت مش معناه إن أنا متواجد، أنا ممكن أبقى في البيت وقاعد على التليفون، فأنا جسديا موجود بس ذهنيا ومشاعريا أنا غايب عن البيت تماما. قيمة إن أنت تفضي نفسك وتقعد تبص في وش الناس اللي حواليك وتتكلم معاهم في الموضوع اللي هم عايزين يتكلموا فيه، قد إيه الابن ده بيحس إن هو كبير وإن هو له قيمة، أو إن الزوجة تشعر إن أنت فضيت نفسك وقعدت تتكلم معاها وتسألها عن اليوم بتاعها، أو العكس طبعا هي تعمل كده مع زوجة. يبقى واحدة من الحاجات اللي بتعلن قيمة الشخص الوقت اللي أنا عندي استعداد أخده وأقعد معاك وانتبه لك. الحاجة التانية اللي بتعلن قيمة الناس فكرة التشجيع ولغة المحبة. التشجيع شيء احنا كلنا بنحبه، حتى لما بنبقى غلطانين محتاجين حد يجي ويشجعنا ويقول معلش والمرة الجاية نعمل احسن من كده لما نغلط، وان في دايما فرصة ان احنا نعمل افضل. دي واحدة من الحاجات اللي بتعلن قيمة الشخص ده. كتير قوي لما الولاد يجوا يعترفوا فيقول حد منهم مثلا يقول لك ايه، I am a bad person، أنا إنسان وحش. الحقيقة أول حاجة بنصلحها له الكلمة دي، أنت إنسان حلو وبتعمل أخطاء. فرق كبير خالص ما بين واحد حلو وعمل غلط، ما بين إنسان وحش كيانه كله وحش. دي واحدة من الحاجات يا أحباء اللي بتعلن في التواصل. لما الولد ولا البنت يغلط ممكن أقول له ده غلط، لكن لما أوصفه صفة معينة والصفة دي فيها نوع من الإهانة أو التحقير، الصفة دي لزقت خلاص، اتقال له حاجة خلاص هو يعرف نفسه بيها طول الوقت. واحدة من الحاجات أيضا اللي بتعلن قيمة الناس اللي حوالينا إن إحنا هم في حد ذاتهم غاليين وإحنا لا نضعهم في مقارنة مع أي حد. واحدة من الأخطاء الشائعة جدا اللي إحنا بنتخيل إن هي إحنا بنشجع أولادنا لما نقارنهم بالناس ونقول له شوف فلان بيعمل ايه او فلانة بتعمل ايه. الحقيقة دي بتجعل الطفل او الشاب او الزوج او الزوجة، لان احنا ممكن الكلام يتقال على شوف الناس التانية بتعمل ايه، او تقول له شوف الناس التانية بتعمل ايه. الكلمة دي الحقيقة بتصغر الناس اللي قدامنا، انه تحط يبص على نفسه انه قليل، او على الاقل انت او انتي شايفاه قليل لما نقارنه بحد تاني. ده مش تشجيع، الحقيقة ده بيصغر. حاجة أيضا من الحاجات اللي بتعلن قيمة الناس اللي حوالينا بنوصلها ليهم احترام شخصهم واحترام اختياراتهم واحترام عقلهم. الاحترام هو جدير بالناس اللي حوالينا بغض النظر هو تصرفاته تستدعي الاحترام ولا لا. لما يجي الطفل يكبر ويبقى شاب والأب أو الأم يبتدوا يتنقل من مرحلة إن إحنا بنقول لك أوامر إلى مرحلة إن إحنا بنسألك أسئلة، أنت عايز إيه أو أنت عايز إيه، ويجي في وقت من الأوقات لما يكبر ونتوقف عن فكرة إن أنا ماشي رأي عليه غصب عنه، حتى لو أنت عارف مصلحته، في وقت من الأوقات لازم تقول له يا ابني مصلحتك كذا بس قرار قرارك، لأن أنت لو حسسته طول الوقت إن القرار قرارك أنت مهما كبر انت اللي بتقوله وانا اللي همشيك وانا اللي عارف الصح، الحقيقة ده بيخليه يصغر. واحيانا كتير قوي بيدعو الكلام ده اولادنا للتمرد. التمرد يعني ايه؟ طب انت بتصغرني، طب خلاص انا هستقل، انا هدور على قيمتي بعيد عنك. ممكن اللي بتتكلم فيه صح بس الطريقة اللي بتتكلم بيها خطأ، وبتنقله صورة في الاخر تخليه يحس انه هو ولا حاجة، وانه الموضوع كله ممسوك بالناس اللي اكبر منه. احيانا اولادنا كبروا متجوزين واحنا بنتخانق معاهم عشان تعمل اللي بقول لك عليه، قول رايك اعلن اعتراضك، قول انك مش عاجبك اللي مش عاجبك، بس في الاخر لازم تحترم انه بقى في سن لازم انك تقول له في الاخر يا ابني اللي تشوفه او يا بنت اللي تشوفيه، حتى لو هو الحاجة دي خطأ. ربنا بيعمل معانا كده جزء من قيمة الشخص، انه يجي في وقت من الاوقات ويقدر يختار وهو حاس ان هو رأيه هيحترم حتى لو رأيه غلط. الحاجة ايضا اللي بننقلها في التواصل هي ارتباط الأسرة بالكنيسة، ارتباط حياتي. الكنيسة بالنسبة لنا ما هيش مكان بنروح يوم الحد عشان نصلي بس، الكنيسة ما هيش مكان للأكتيفيتي، هي مكان العيال بتروح فيه بس عشان نقضي وقت عندهم دراسة كتاب. الموضوع أكبر من كده خالص. الكنيسة بالنسبة لنا هي عبارة عن الأم اللي احنا مرتبطين بيها كده بحبل سري زي الطفل اللي في بطن أمه، لو اتقطع الحبل ده من أمه يموت. الفكرة دي لازم تبقى واصلة لأولادنا طول الوقت، احنا في شركة دائمة مع الكنيسة. فاحنا عارفين مواسم الكنيسة، كيحك كل سنة وحضراتكم طيبين يبتدي كمان 15 يوم، فالعيال فاهمة كيحك وعارفين ان الموسم ده فيه تسابيح يوم السبت بالليل، وعارفين ان السبت ده احنا بنيجي وبنشترك، وعارفين كمان التسابيح اللي بتتقال. انا عارف الموسم وعارف بنصلي فيه ايه، وانا مستنيه لان انا حفظته وعرفته. عارفين اصوام الكنيسه هتبتدي امتى، يصوم هيبتدي يوم الثلاث، الثانكس جيفنج يوم الخميس. يا ترى مين هيغلب، مين هياخد اليد العليا، صوم هيبتدي يوم الثلاث ولا التركي بتاع يوم الخميس؟ وبعدين ايه اللي بيحصل، احنا عارفين اللي بيحصل. طبعا التركي ما بيخلصش يوم الخميس، بيبقى كبير فيقعد يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع، مش معقولة نرمي الأكل اللي في التلاجة، فيبقى ضاع من الصيام سبع ثمان أيام. في الآخر إحنا وصلنا من خلال العملة دي حاجة بسيطة خالص، إن هو الكنيسة ومواسمها بتيجي بعد العالم ومواسمه. عندنا أكلة يبقى عندنا عزومة، عندنا خرجة، عندنا whatever خروجة يعني مش خرجة، يبقى ده يجي الأول. ارتباط الأسرة بالكنيسة أيضا يبان في احترام بيت الله، ببيتك يا رب تليق القداسة، تنبيه الدائم على أولادنا يتصرف إزاي ويعمل إيه. العلاقة البنوية مع أب، الاعتراف إن الكنيسة بالنسبة لك مكان أمك اللي بتعلمك وأبونا بياخد اعترافك وبيساعدك وإنت بتكبر. لما يجي حد يقول للعيال اوعى تقول الكلام ده قدام أبونا لحسن أبونا ياخد عننا فكرة وحشة، العبارة دي نسفت الاعتراف، نسفته نسف كده. ليه بقى؟ لأنه وصلته إيه؟ أول حاجة أن أبونا لا يؤتمن على اعترافك، الحاجة الثانية أن في كلام ما يتقالش لحسن أبونا ياخد عنك فكرة وحشة. طب هيجي يقول إيه؟ هيجي يعترف بإيه؟ ففي الآخر عبارة بسيطة هدت كل اللي سمعوا الولد عن سر الاعتراف، لأن هي خلته ما يقدرش يثق لا في الكنيسة ولا في أب اعترافه. طبعا الكلام ده حالا بيحصل في تعاملاتنا مع بعض، زوجة تزعل ان جوزها كلم ابونا، وجوز يزعل ان مراته اتكلمت مع ابونا، وما يتكلموا مع مين، ناس تتكلم مع مين، وما ناس تعترف مع مين. احترام تدبير الكنيسة وترتيبها، حتى لو انا ليا حاجة بنتقدها او مش عجباني، باسلوب يليق باحترام الابن للام اللي هي ربته ولدته في المعمودية وبتغذيه على جسد ربنا ودم. واحدة من الحاجات زي ما قلت لحضراتكم اللي بنوصلها لأولادنا هي ارتباط الأسرة بالكنيسة، ارتباط حياتي، شيء مهم، شيء ما نقدرش نعيش من غيره. المعنى الرابع اللي احنا بنوصله لأولادنا هو إيصال فكرة البيت المبني على الصخر. السيد المسيح في نهاية الموعظة على الجبل شبه الناس اللي بتسمع وتعمل بإنسان بنى بيته على الصخر، فلما قامت الزوابع وهبت الرياح ما حصلش حاجة، البيت فضل ثابت في مكان، بالمقارنة بالبيت المبني على الرمل الملخلخ. احنا في الآخر البيت ده ومدى استقراره احنا بنوصله لأولادنا في تواصلنا معاهم، في رسالة غير مباشرة ما بتجيش بالكلام، بتيجي من التواصل اللي بطريقة يعني تبقى ما هياش مباشرة. يعني زي ايه مثلا؟ البيت المبني على الصخر بيت مستقر، مستقر بمعنى ان البيت فيه سلام، المكان اللي فيه سلام الناس اللي فيه بتكبر. ثمر البر يزرع في السلام، زي ما الكتاب بيعلم. طبعا يا أحباء لا نفهم ان البيت فيه سلام ان ما فيش اختلافات. طبعا اي بيت فيه اختلافات ممكن الناس تشد مع بعض، بس في الاخر الولاد عارفين كويس قوي ان الشد ده اللي ممكن يحصل في اوقات معينة لا يهدد سلام البيت ولا لحظة. محدش بيهدد انه يسيب البيت ويمشي، محدش بيهدد ان انا هيطلقك ولا هطلقك. الكلام اللي بيتقال ده واحنا فاكرين ان هو مجرد بس يعني انا متنرفز، الكلام ده بيوصل لاولادنا فكره ان الدنيا بتتهز من تحت رجليه. البيت المبني على الصخر بيت مستقر في ذهن اولادنا، البيت ده دايما موجود مهما حصل، البيت موجود والناس دول هيفضلوا عايشين مع بعض طول الوقت. البيت المبني على الصخر ايضا مش بيت فيه سلام فقط، ولكن فيه حقوق. الناس ليها حقوق وحقوق متساويه، مفيش حاجه بتتحكم بمكيالين، او ان انا راجل وانت ست، او انا ست وانت راجل. شايفين الناس كلها ليهم نفس الحقوق، نتعامل مع جد وتيتا هنا زي جد وتيتا هنا، مفيش حد بيقول لحد دول اهم من دول ولا دول ليهم معاملة مختلفة عن الاخرين. اوعى تفتكر الموضوع ده هيعدي على اولادك، هياخدوا بالهم. والبيت لما يحسوا ان فيه غاب عنه العدل يحصل اشكال، الولد زي البنت والكبير زي الصغير، وكل واحد واخد انتباهك تماما بالتساوي بمنتهى الحرص، لان ده في الاخر كل دي حاجات بتوصل ان البيت ده ثابت ومستقر. البيت المبني على الصخر ايضا فيه مرجعية واحدة. لما بنختلف مع بعض ايه اللي بيفصل بيننا؟ صحيح في اختلافات بتبقى خلافات يومية، ناكل دي ولا ناكل دي، نروح المشوار هنا ولا هنا، نشتري العربية دي ولا العربية دي، كل الكلام ده وجهات نظر. لكن في حاجات هي الصح والغلط. الصح والغلط البيت المبني على الصخر مستقر ان اللي بيحكم علينا في الموضوع هم حاجتين، الكنيسة وكتاب المقدس، مالهمش تالت، مالهمش تالت. الكنيسة بتقول ايه وكتاب المقدس بيقول ايه. لما بيحصل يا احباء ان احنا نوصل لولادنا من خلال سننهم كتير وهم صغيرين ان مفيش مرجعية للكنيسة ومفيش مرجعية لكتاب المقدس واحنا بنعمل الا على المزاج، طب نستغرب ليه لما يكبر بعد شوية ويجي يعمل على مزاجه هو وحاجة تبقى خطأ تماما ونقول له ما تعملش كده، ده ربنا مش هيرضى. هو في ذهنه وامتى كان ربنا اللي هي اعلن ارادته من خلال الكنيسة والكتاب المقدس كان ده شيء بنرتكن اليه، او احنا بنرجع نقول الكنيسة قالت ايه. البيت المبني على الصخر له مرجعية واحدة، عايش بطريقة واحدة، اللي يفصل في تصرفاتنا هو كلمة ربنا والكنيسة وتعاليمها. البيت المبني على الصخر أيضا بنوصله بفكرة الاختيار الثابت. يعني إيه؟ الاختيار الثابت بمعنى إيه؟ أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يشوع قبل ما يموت فجمع الناس كده ووصاهم، قال لهم بصوا أنتوا قعدتوا في أرض المعاد، حواليكم جيران كل واحد بيعبد اللي على مزاجه، عامل له تمثاله وهو حر. أما أنا وبيتي كيشوع يعني فنعبد الرب. يشوع مش مستني الناس حواليه هيتفقوا على إيه وبعد كده هو يقرر هو يمشي مع مين. طب يا يشوع لو أنت آخر واحد، حتى لو أنا مفيش غيري أنا هعمل كده. ليه بقول الكلمة دي؟ كتير قوي أحيانا نضطرب قوي لما يجي ابني أو بنتي يقول لي إيه، محدش من العيال بيعمل كده، أولاد الكنيسة كلهم بيعملوا كده، أنا عايز أعمل زيهم. بص الإجابة، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا مليش دعوة. حتى لو ولاد الكنيسة كلهم، حتى لو الدنيا كلها، تخيلوا لو نوح في أيامه هو الوحيد الإنسان البار، ولاده قالوا له أنت معقدها ليه كده، ما كل الناس عايش شمال، خلينا كده زي بقية الناس، كان عمل إيه؟ الاختيار الثابت حتى لو أنت آخر واحد، حتى لو بيتك آخر واحد، لما بيبقى اختيارنا ده ثابت وواضح وفي تواصل بيننا وبين ولادنا، يفضل الشاب يختار اختيارك حتى هو لوحده. زي مين؟ زي دانيال. دانيال وهو شاب صغير اتاخد لأرض السبي والناس كلها حواليه بتاكل أي أكل، هو يقول أنا مش هاكل، أنا مش هاكل. أنت جبت الشجاعة دي منين؟ أنا تعلمتها كده، أنا تعلمت أن الصح صح واختياري ثابت. احنا ما سمعناش عن اب وام دانيال، بس انا متاكد ان هم كانوا ناس عظماء، ان رب وشاب بالطريقه دي انه يقدر يختار صح وهو على بعد كام الف ميل من بيته وما عندوش حد حواليه وعايش في مملكة مختلفة ويقف يقول أنا مش هاكل الأكل ده. تخيلوا كده الشاب اللي يبقى مثلا يوم الأربع ولا الجمعة وكل زمايله بيأكلوا فطاري وهو يقول أنا مش هاكل الأكل ده. فينه ده؟ موجود صدقوني يا أحباء موجودين، بس إحنا أحيانا أولادنا ما بيدوروش أو ما بيشوفوش غير النماذج السلبية فيتخيلوا أن كل الناس كده. لك ما كل الناس بتفطر يوم الأربع والجمعة. لا مش كل الناس بتفطر يوم الأربع والجمعة، حتى لو كل الناس فطرت الأربع والجمعة أنا مش هعمل كده. أما أنا وبيتي فنعبد، ده الاختيار الثابت. جاي منين؟ جاي لهم شافوا البيت عايش كده، البيت عمره ما يعني تهاون ولا تعامل مع الموضوع بطريقة معلش وأصله خالص. لو هم شايفين ان الاختيار ده ما بتغيرش هيكبروا هم نفس لسان حالهم زي حالنا، اما انا وبيتي فنعبد الرب. البيت المبني على الصخرة ايضا بيوصل من فكرة الاحساس العام بالقناعة والشكر. احنا اجمل عيد في اعياد امريكا كلها هو عيد الشكر ده، المعنى بتاعه جميل ورائع جدا، ان الانسان يبقى شاكر ربنا وراضي. كل واحد يقدر يعترض ويشتكي، كل واحد فينا حتى مهما كان اللي عنده يقدر يقول ده ناقصني وانا متضايق وزعلان. وكل انسان ايضا يقدر يشكر ربنا حتى لو ما عندوش غير اقل القليل. البيت الثابت بيت راضي، كل افراده راضيين، محدش بيقارن نفسه بحد، محدش بيبص على اللي في ايد اللي غيره ويقول اشمعنى ده عنده وانا ما عنديش. كل واحد باصص في اللي ايده فرحان بيه، يقدر اخر الليل كده يقف قدام ربنا ويقول له اشكرك يا رب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. ازاي نوصل الفكره دي نعيشها؟ ازاي نخلي اولادنا كده نعيش قدامهم المثال ده؟ يبقى لسان حالنا هو الرضا، لسان حالنا دون هو الشكر لله. لما بيشوفونا بيسمعونا كده، هم بيكبروا كده، لكن لو طول الوقت بيسمعوا كلمه تذمر واعتراض واشمعنا، بالتاكيد يا احباء يبقى صعب قوي ان هم يحسوا بالرضا. البيت المبني على الصخرة أيضا بنوصله لحوالينا، الناس اللي حوالينا بالصورة الواحدة جوه وبره البيت. اللي بنعمله جوه الكنيسة هو اللي بنعمله في البيت، هو اللي بنعمله في الأجازة، هو اللي بنعمله في الشغل. لكن لو هم حسوا وشافوا، والولاد على فكرة في منتهى الحساسية وبيقرونا كويس جدا، لو هم شافوا ان احنا لينا صور، صورة في الكنيسة الحاجة فيها لطيف كده ومبتسم وراجل مؤدب بقولش كلام أي كلام، والصورة في البيت تاني الصوت العالي والزعيق والشتايم والتجاوزات، وصوت في الشارع شوفوا كده لما هو يتنرفز حد مثلا يكسر عليه فبابا بيبتدي بقى يعني يطلع من فمه يعني ضرر. كل الحاجات دي في الآخر بتوصل لأولادنا فكرة إن الروحيات هي موضوع للتمثيل، هي قصة بس ليها وقت ليها شكل. فيجي هو كمان يبتدي يتعلم الحرفة، فيتعلم ان هو يمثل، فيقف قدام أب اعترافه كده ووطي راسه كده وأبونا وبعدين برا تشوف حاجات ايه يا ابني ده، تلاقي الولد جوه بيته ماشي زي الفل. اول ما يطلع الجامعة بقى نتفرج بقى على حاجات ونسمع على حاجات، ازاي ده بيعمل كده؟ جات منين دي؟ غالبا يمكن احتمال ان هو ابتدى يشوف الحاجات دي، ابتدى يشوف ان احنا لينا اكتر من صورة، فهو كمان عرف اللعبة وبقى بيلعبها مع اهله، فهو عاش وسطيهم بشكل. ولما يطلع بره طبعا لما يجي احنا نقول الاهل ده ابنك بيعمل كذا يقول لك ابني لا يمكن، لا مش ممكن، لا هو ممكن، لا ممكن يحصل. البيت المبني على الصخر ايضا هو البيت اللي فيه مسبح، هو قلب البيت، مكان الصلاة هو قلب البيت. صحيح ولادنا لما بيكبروا كل واحد بيصلي في مكانه وماله، بس الصلاة جزء من حياتنا اليوم العادي، زي ما بناكل وبنشرب بنصلي بنقرأ الكتاب المقدس، ده شيء كل واحد فينا بيعمله وهو عارف ان دي حاجة عشته. احنا في حاجات ثوابت، من ضمن الثوابت دي ان في مسبح في البيت، والمسبح ده اللي مقوم البيت على رجله، المكان اللي بنصلي فيه ده. كل واحد فينا في قطه عنده مكان يصلي فيه، وعنده أيقونات بيقف قدامها، وعنده قديسين بيستشفع بيهم. كل ده أحباء معاني البيت اللي مبني على الصخر، إن الولاد لما يكبروا يجي يفتكر البيت يفتكروا بالخير، يفتكر المحبة اللي فيه، يفتكر التقوى اللي فيه، يفتكر الاحترام اللي كان موجود فيه. ده في الآخر اللي بيخليه يعيش بطريقة معينة، مش المحاضرات، مش الكلام. انا ممكن اتخيل ان احنا بنقوله في ساندي سكول ده ما يزيدش عن 20% من اللي في ذهن العيال، والعيال احيانا لما بيسمعوا ممكن يبقوا شاطرين في ان هم يسترجع المعلومه، عارف المعلومه كويس، تساله يقول لك كذا فلان حافظ الانجيل عظيم. تطبيقه عامل ازاي بقى؟ دي قصه تانية خالص. تطبيقه جاي منين؟ من الطريقه اللي احنا تواصلنا بيها مع اللي احنا وصلنا له بيها شكل معين. النهارده احباء احنا اتكلمنا على موضوع ايه الحاجات اللي احنا عايزين نتواصل ونوصلها. اتكلمنا على صورة الله، اتكلمنا على قيمة البنين او قيمة الناس اللي عايشين معانا، تالت حاجة ارتباط الاسرة الحياتي بالكنيسة، واخر حاجة ايصال معنى البيت المبني على الصخر. المرة الجاية بنعمة المسيح نتكلم على موضوع عوائق التواصل. ليه التواصل رغم اهميته حاجة صعبة؟ واخر حاجة اسس التواصل الايجابي، ازاي ان احنا نتعلم من الكتاب المقدس ومن سير القديسين ازاي ان احنا نتواصل ايجابيا مع الناس اللي حوالينا. لالهنا المجد الدائم الى الابد، امين. تفضل.